بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، يسر تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم الدورة المكثفة التي أقيمت بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بسلطانه، والتي تضمنت تسجيلات لأصحاب الفضيلة العلماء الشيخ عبد الله بن جبريل في محاضرته جمعة الاعتقاد، الشيخ عبد الله عدلان في محاضرته أصول الفقه، الشيخ عبد الله الحسني دروس في السيرة ودروس في النحو، الشيخ محمد الطراز في محاضرته كتاب الجنون من البخاري والفروق الفقهية، الشيخ سعد الحميد في محاضرته مناهج المحدثين، الشيخ عبد العليم السرحان في محاضرته مسائل الجاهلية ومعالم في طريق الطلب، الشيخ الزاني في محاضرته القواعد الفقهية. أيها الأخوة، وتسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض تتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. والآن مع الشريط الأول.
الحمد لله حمدا ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه يسرني كثيرا ويهلج صدري ما رأيته قبل قليل من اجتماع الإخوة الشباب حول قضية الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل. لم أعتقد يقينا وأجزم أنه لم يحصل للأمة الإسلامية والمسلمين الخلل إلا من قبل جهلهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنه لا يمكن أن يحصل لهم نهوض وعز وارتفاع في الدنيا وفي الآخرة إلا بالعلم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمة الإسلامية لم تتميز عن غيرها من الأمم إلا بالعلم، تميزت بالعقيدة الصحيحة، بالأحكام الصحيحة التي يسعد العباد إذا طبقوها، بالأخلاق والسلوك الصحيحة. تميزت الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم بهذه الأمور الثلاثة: العقيدة الصحيحة، الأحكام والتشريع، ثم الأخلاق والسلوك. وإنما تميزت هذه الأمة بهذه الأمور الثلاثة لا من قبل أنها أحدثتها من عند نفسها، وإنما هو وحي نزل من السماء على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا كان أحسن المسلمين إسلاما من أخلص دينه لله وكان متبعا للنبي الأمي عليه الصلاة والسلام. الدليل على ما تقدم أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الكتاب فقوله تعالى أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. شبه الله عز وجل الجاهل بالأعمى. وقال فأعرض أكثرهم فهم لا يعلمون. فبين أن سبب إعراضهم عدم علم. وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. النفي هنا ليس على ظاهره وإنما يراد به الاستفهام، أي لا يستوي الذين يعلمون، إنما يراد به النفي، أي لا يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقضي العلم انتزاعا ينتزعه من صدور علم العلماء، وإنما يقضيه بقبض العلماء، حتى إذا ربط عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأخذوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي رواية قال فأخذوا برأيهم، رواية البخاري، فأخذوا برأيهم فضلوا وأضلوا. إذن العصمة العظيمة من فرد والأسرة والمجتمع والأمة بأكملها هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من ناحية. الناحية الأخرى يشرفني أيضا أن أشترك مع المشايخ في هذه الدورة على قصر بالعلم وغير ذلك من الأمور التي يكمل بها العلماء، إلا أني أيضا أتشرف خصوصا أن يكون أحد المدرسين في هذه الدورة طبيب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل، فهو شيخنا درسنا عليه الدراسة النظامية والدراسة خارج الكلية في المسجد المنزل. الأمر الثالث أشكر الأخ الناصح والكريم الأخ أبا بدر سعد الغرام على حرصه أن أشترك في هذه الدورة مع إخوتي ومشايخي. الأمر الرابع سبب اختياري لمادة أصول الفقه أني رأيت كثيرا من طلبة العلم ممن قد أمضوا عددا من السنين بالطلب يعانون من مسألة عدم التوفيق بين النصوص والتناقض والاضطراب، بحيث تجد الواحد مثلا يرجح قولا في مسألة ثم يناقضه في مسألة أخرى، مع أن التأصيل في المسألتين واحد، المأخذ في المسألتين واحد. وربما استدل لمسألة بحكم شرعي بحديث ضعيف، وتجد مثلا بعضهم لا يعلم متى يكون قول الصحابي حجة، وتجد مثلا بعضهم يعارض حديثا صحيحا صريحا بحديث محتمل، وتجد بعضهم مثلا يتكلف لإثبات حكم شرعي عن طريق القياس. المقصود أن هذا واقع، لا تجد الطالب إلا من رحم الله مستقل الشخصية مستقل الفهم، بل إما متأثر بمذهب معين أو متأثر ببيئة معينة أو متأثر بشخص معين وهكذا. ولذا لو تأملتم تاريخ علماء الإسلام لوجدتم أن القليل منهم الذين يطلق عليهم اسم محقق. ومنهم ما تفضل به الشيخ عبد الله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، إنه استقل بشخصيته عن اتباع كل أحد ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلي وكل ما درس الليلة إن شاء الله كل مقدمة والدروس إن شاء الله قد غدا، لعلي أبين ما الفرق بيننا وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتلقى العلم. لا شك أن الصحابة يتلقون العلم بغير واسطة مباشرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما نحن فنتلقى العلم بواسطة بواسطة الصحابة ومن بعدهم إلى أن جئنا كتب السنة والآثار. كيف كان الحال في عهد الصحابة ومن بعدهم، وكيف تبدل الحال واختلف بعد ذلك؟ لعلي أقرأ شيئا يسيرا من كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم، وهو أعظم كتاب في أصول الفقه في اعتقادي إعلام الموقعين. قال رحمه الله أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في نفس هذا الحديث: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا ذم للمختلفين وتحذير من سلوك سبيلهم، وإنما كثر الاختلاف وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهله، وهم الذين فرقوا الدين وصيروا أهله شيعا، كل فرقة تنصر متبوعها وتدعو إليه وتذم من خالفها، ولا يرون العمل بقولهم حتى كأنهم ملة أخرى سواهم، يدأبون ويكدحون في الرد عليهم ويقولون: كتبهم وكتبنا وأئمتهم وأئمتنا ومذهبهم ومذهبنا، هذا والنبي واحد والقرآن واحد والدين واحد والرب واحد، فالواجب على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهم، وأن لا يطيعوا إلا الرسول، ولا يجعلوا معه من يكون أقواله كنصوصه، ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، فلو اتفقت كلمتهم على ذلك وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى الله ورسوله، وتحاكموا كلهم إلى السنة وآثار الصحابة، لقل الاختلاف وإن لم يعدم من الأرض. ولهذا تجد أقل الناس اختلافا أهل الحديث أهل السنة والحديث، فليس على وجه الأرض طائفة أكثر اتفاقا وأقل اختلافا منهم. لماذا؟ قال: لما بنوا على هذا الأصل. وكلما كانت الفرقة عن الحديث أبعد كان اختلافهم في نفسهم أشد وأكثر، فإن من رد الحق مرج عليه أمره واختلط عليه والتبس عليه وجه الصواب، فلم يدر أين يذهب، كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. عبارة أخرى لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال: وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية، ومن تربى على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه وهو لا يحسن الأدلة الشرعية ولا يعرف تنازع العلماء ولا يفرق بين ما جاء عن الرسول وعنه وتلقته الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان به وبين ما قاله بعض العلماء ويتأثر أو يتعذر إقامة الحج عليه. ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوالهم مثل المحدث عن غيره والشاهد على غيره لا يكون حاكما والناقل المجرد يكون حاكيا لا مفتيا. وهنا عبارة ابن القيم رحمه الله في طريقة في بعض المتأخرين قال فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا السير. السير ما تقدم هو تعظيم كتاب السنة. وقالوا إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولا هل فيها اختلاف أم لا، فإن لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا في سنة بل يفتي ويقضي فيها بالإجماع. وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به وحسن به، وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذ وكتاب عمر وأقوال الصحابة، والذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أولى، فإنه مقدور مأمور، فإن علم المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على الحكم، وهذا إن لم يكن متعذرا فهو أصعب شيء وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام. نعود إلى أصول الفقه والمؤلفات في أصول الفقه. لا يهمنا كثيرا أن يكون لنا أو أن يكون شرحنا لهذه المادة مبني على كتاب معين، فإن وهذا في نظري وأنا أحتفظ به نفسي، فإن كثيرا من كتب أصول الفقه كتب معقدة ليس فيها من السهولة ومن النور ما يوجد في كلام الله وكلام رسوله وأقوال الصحابة ومن سار على هديهم، حتى إنك تجد أن بعض طلبة العلم ليس من تعلم أصول الفقه لما يجد فيه من مباحث كثيرة، وفي الحقيقة هذه المباحث لا تدخل في المسألة العملية للفقه، لا تدخل في مسائل الفقه في قضية مثلا الترجيح بين مسألتين، لا تدخل هذه المباحث غالبا هذه المباحث لا تدخل، على أن كثيرا من مباحث أصول الفقه يخالف العقيدة الصحيحة، وذلك أن كثيرا من ألفوا في أصول الفقه ليسوا من أهل العقيدة الصحيحة. وأصول الفقه عند أهل الحديث ليس فيه من العسر وليس فيه من الشدة ما يوجد في كتب أصول الفقه، بل هو واضح كأصول الفقه في وقت صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول من بين وجمع كتابا في أصول الفقه هو الشافعي، له كتاب اسمه الرسالة، ذكر فيه أصول ما علمه وحضره من أصول ثم دونها، ثم تتابع العلماء بعده، إلا أن كثيرا من هذه الكتب إنما يعتني بمذهب صاحب هذا المؤلف، كثير من هذه الكتب تعتني بالمذهب الذي ينتمي إليه المؤلف. ولذا تجد أحيانا مثلا تجد هذا المؤلف يريد أن يوجهك إلى مذهبه بأي طريقة كانت، فلو قرأت مثلا في كتابه في الأصول أو في كتاب الفقه رأيته يوجه الأدلة لصالح مذهبه وللأصول التي أصلت في مذهبه، ومع الأسف هذه الأصول التي قد أصلت في هذا المذهب أو غيره ليس لها ما يدعمها في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا يعني بحيث الإسلام رسالة موجودة في مجموع الفتاوى في الأسماء التي علق بها الشارع الأحكام. ذكر في هذه الرسالة أن بعض أهل العلم أصلوا أصولا بنوا عليها فروعا. تصور إذا كان الأصل فاسدا فكيف يكون الفرع؟ لا شك أن الفرع سوف يكون فاسدا. فمثلا قال إن اسم الحيض مطلق في كتاب الله عز وجل لم يرد ما يقيده، فإذا كان مطلقا فإنه يقطع على إطلاقه ويرد ما لم يقيده الشارع إلى الاسم الثالث من أسماء التي ردنا إليها الشرع وهو العرف. فمثلا منهم من قال إن أقل حيض تحيضه المرأة يوم وليلة، ومنهم من قال إنه يوم، ومنهم من قال إن أكثر حيض تحيضه المرأة 10 أيام، ومنهم من قال 15 يوما. هذا الأصل وهو أن المرأة أقل حيضها يوم وليلة، ما معناه؟ معناه إذا حاضت المرأة أقل من يوم وليلة، مثلا حاضت يوم، فإن حيضها هذا لا يعد حيضا وتصلي وتصوم. أين الدليل على هذا الأصل؟ لا يوجد دليل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الأصل وهذا التأصيل. فعلى هذا المرأة التي يحرم عليها الصيام إذا خرج معها دفعة من الدم على القول الصحيح المبني على الدليل من كتاب الله وسنة رسوله تصلي وتصوم، وهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ ومن ذلك أيضا مثلا اسم الماء مطلق في الكتاب، ومن أهل العلم قيده بقيود فقال إن الماء ينقسم إلى 3 أقسام: طهور وطاهر ونجس. والطهور عنده ما جاز الوضوء به والغسل وشربه واستعماله في الأكل، والطاهر ما جاز استعماله في الأكل والشرب ولم يجز الوضوء به، والنجس ما لا يجز استعماله في الوضوء ولا في غيره. هذا تأصيل. الآن من الذي بنى عليه؟ بنى عليه تفريعات كثيرة، إن بنت عليه أحكام كثيرة. هذا التأصيل هل هو صحيح؟ هل له ما يدل عليه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس له ما يدل عليه. فإذا أخرجوا اسما رابعا سموه الماء المستعمل، هذا الماء المستعمل جعلوه من القسم الثاني. من أين لكم أن الماء ينقسم إلى مستعمل وإلى غير مستعمل؟ بناء على هذا التقسيم أن الماء طهور وطاهر ونجس. فالماء المستعمل عندهم هو الطاهر، فإذا كان كذلك أو مأخوذ من الطاهر، فإذا كان كذلك فإنه لا يجوز الوضوء به ولا الغسل به. اسم الماء مطلق في كتاب الله عز وجل، فلم تجدوا ماء ولم يقيد الماء بأي صفة من الصفات إلا النجس، وهذا بإجماع المسلمين أن النجس هو الماء الذي لا قطع نجاته فتغير لونه أو ريحه أو طعمه. لكن من أين نقول أن الماء إذا خلطه شيء من الطاهرات ولم يغلب عليه ولا يزال يطلق عليه اسم الماء أي الماء المطلق، من أين نقول أن هذا ينتقل من الطهورية إلى الطهارة؟ لا شك أن هذا تخصيم الحادث ليس له دليل في الكتاب ولا في السنة. وهكذا مثلا المسح على الخفين، أحسن بعض أهل العلم لما خالفوا جمع الكثير من العلماء وأفتوا بجواز المسح على الخفين، لكن لم يحكم الإحسان حينما قيدوه بقيود لم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا مثلا من خلع خفه وهو على طهارة فإن طهارته فرض. أين الدليل على أن من خلع خفه أن طهارته فرض؟ اسم أحكام المسح خفين مطلقة، وليس فيها أن الإنسان، وليس مما يأخذ الوضوء أن الإنسان إذا خلع خفه انتقض الطهارة. قالوا أيضا إن الخف إذا كان فيه فروق لم يجز المسح عليه. أين الدليل على هذا؟ وهكذا مثلا أعود إلى ما ذكرته في مقدمة هذا الدرس، وهو الاضطراب الذي يعانيه بعض طلبة العلم في تصور الشرع، بحيث مثلا يكون تقريره للمسألة تقريرا علميا مبني على أصول ثابتة. فمثلا يعني عاد العلماء بعض أهل العلم لما أنهم ردوا الحديث الصحيح الصريح المتفق على صحته: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، عابوا على من رده بحديث محتمل، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأعرابي المسيء صلاته: فاقرأ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. جعلوا هذا الحديث معارض لحديث عبادة المتفق على صحته. وجه هذه المعارضة قال الرسول قال له: فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يعين له شيئا، فمن صلى بغير فاتحة الكتاب فصلاته صحيحة، وإن كان ينقص من كمالها ما ينقص. أليس حديث عبادة صريح؟ لا شك أن حديث عبادة صريح، لأن صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب باطلة، ليست صحيحة، لأن النبه هنا إما أن ينصرف إلى وجود الصلاة وهي موجودة، وإما أن ينصرف إلى الصحة، وإما أن ينصرف إلى الكمال. لا شك أنه منصرف إلى ماذا؟ منصرف إلى الصحة، لأنه في رفض آخر قال: لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فكيف يعارض هذا الحديث الصحيح الصريح بمثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجزئ تقرأ ما تيسر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن؟ هذا الحديث يحتمل عدة احتمالات، منها مثلا أنه كان قبل تعين الفاتحة، قبل تعين وجوب الفاتحة. منها مثلا أن هذا الأعرابي لم يسيء في قراءة الفاتحة، أحسن في قراءتها، وهكذا. إذن هذا الحديث يحتمل عدة احتمالات، فمن الخطأ أن يعارض ذلك الحديث الصحيح الصريح بهذا الحديث المحتمل. وهذا يأتينا إن شاء الله تعالى في باب في مبحث المحكم والمتشابه من مباحث الكتاب العزيز. أيضا مثلا تجد أحيانا لضعف الإنسان في علم الحديث ولعدم تمكنه في هذا العلم يحصل له بعض التناقض والاضطراب وعدم التوفيق إلى الصواب في كثير من المسائل. مثلا عنده حديث صحيح قد بنى عليه المسألة التي يريدها، يأتي حديث آخر هو صحيح لكن مثلا ليس في الصحيحين، ليس في البخاري وليس في مسلم. هذا الحديث أخف من الحديث الذي معه في البخاري أو في مسلم، لكن من العلماء اختلفوا في الصحة، ومنهم من صححه ومنهم من ضعفه، والحديث الواقع صحيح. فهو يقول مثلا: أنا لا أدري هل هو صحيح أم ضعيف، فإذا كان الأمر كذلك فلن أدع الحديث الصحيح الذي أجزم بصحته وهو في البخاري أو في مسلم في حديث ربما كان صحيحا ربما كان ضعيفا، ولا يقول هذا إلا من قل نصيبه في علم الحديث، وإلا من كان عنده علم بالحديث لم يحصل له هذا الاضطراب وهذا التعرجح، وإنما علم هل الحديث صحيحا أو ضعيفا. أنت حينما تقول ذلك الكلام أسقطت حكما شرعيا، أسقطت حديثا صحيحا كلاما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما علاج هذا الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس؟ تعلم الحديث، تعلم صناعة الحديث. ولذا تجد العالم المحدث الفقيه أقوى بكثير ممن هو مثلا محدث أو مثلا هو فقيه، تجد هذا متمكن أكثر. لماذا؟ لأنه ألم بهذا العلم وهو فقه من حيث المعاني، وألما بعلم الحديث من حيث الصناعة بحيث يعلم الفرق بين الصحيح والضعيف. ومن هنا يستطيع الرد على كل أحد يستدل لمسألة بحديث ضعيف. فمثلا ذهب بعض العلماء إلى أن الدم إذا الخارج من الإنسان ناقض للوضوء. هذا الكلام مبني على حديث ضعيف وهو حديث عائشة: من أصابه قيء أو رعاة أو قلس فلينصرف وليتوضأ ولا يتكلم ولا يبني على صلاته وهو في ذلك. هذا الحديث ضعيف مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. بنى بعض أهل العلم تقريبا لغيره حكما على هذا الحديث، وهو أن الإنسان إذا خرج منه دم فإن عليه أن يعيد الوضوء. هذه علة من علل قد يصاب بها بعض طلبة العلم. ما هي؟ هي عدم الفرق التفريق بين الحديث الصحيح والضعيف، ومن هنا يحصل الخوف والتشويش لإثبات أو عدم إثبات الأحكام الشرعية. ومن ذلك مثلا التوسع القياس. التوسع لا يناسب من يعظم الوحي النازل من السماء، من يعظم كتاب الله عز وجل، من يعظم قوله تبارك وتعالى: وما كان ربك نسيا. فمثلا بعضهم، وهذا موجود في كتب الفقهاء، يقول: جامع راسه في نهار رمضان فإن عليه معروف، من جامع راسه في نهار رمضان عليه كفارة. لكن أين جاء الجماع؟ معروف الجماع في فرج. جاء بعض العلماء قالوا: من حصل منه إنزال في رمضان بجماع زوجته مثلا وغير ذلك خارج الفرج فإن عليه كفارة. نحن الآن أخذنا الكفارة من الحديث الصحيح المتفق عليه، حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان. هذا حديث دل على أنه يجب الإنسان إذا وقع على امرأته في نهار رمضان عليه كفارة. أين الدليل على أن من نزل منه المني في رمضان مطلقا من غير جماع عليه كفارة؟ لا دليل إلا القياس. وهل هذا القياس صحيح؟ لا، ليس بصحيح. هذا القياس ليس بصحيح، لأن هذا من الأمور التي لا بد من نقلها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما لم تنقل لماذا نتكلف ونلزم الناس بأحكام لم ترد في كتاب الله عز وجل ولا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقياس كما تعلمون، كما سيأتينا إن شاء الله، القياس يعني له ضوابط. ما هو أمر مفتوح كل من شاء قال برأيه ما شاء، لا، القياس له ضوابط. ومن هنا نعلم خطأ الظاهرية في رد القياس، وخطأ أهل الرأي حينما توسعوا في القياس. ومن ذلك قياس بعضهم دم الإنسان على دم الحيوان. الله سبحانه وتعالى قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الذي يظهر لي والله أعلم أن قوله رجس أي نجس، وهذا له شواهد في الكتاب والسنة. فقوله دم أو دما مسفوحا واضح المراد به دم الحيوان. قاس بعض أهل العلم وقالوا دم الإنسان نجس. من أين لكم هذا؟ قالوا: من قوله تعالى: أو دم مسفوحا، وهذا عام في كل دم. وهذا الكلام فيه نظر من وجوه كثيرة. من هذه الوجوه أن الآية ذكرت الدم المطعوم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم. من المعلوم أن دم الإنسان لم يعهد أنه يطعم، إنما الذي عهد أنه يطعم دم الحيوان. فعلى هذا لا يدخل دم الإنسان في الآية. الأمر الثاني، الخطأ الكبير الذي يقع فيه بعض طلبة العلم من الأخذ بالعموم على كل حال، هذا خطأ، خطأ كبير جدا أن تستدل بالعموم على كل فرد من أفراد المسائل. ولذا أخطأ بعض العلماء حينما أخذ بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء من لمسة النار. قال: هذا حديث عام،
عرض هذا الحديث بحديث جابر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، أتوضأ من لحوم الإبل. قالوا: هذا الحديث عام وهو آخر الأمرين، فإذا كان الأمر كذلك فهو ناسخ لحديث جابر بن عبد الله الذي يأمر بالوضوء من لحوم الإبل، وكذلك حديث البراء بن عازب: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. هذا الكلام فيه نظر من عدة وجوه، والخلل الذي وقع فيه ذلك المنظر هو استدلاله بالعموم. ولو أجزنا الاستدلال بالعموم في كل حديث لا ربما وقعنا في كثير من البدع والمحدثات. ومن ذلك مثلا أنه ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة أشار بأصبعه. قوله إذا جلس في الصلاة أشار بأصبعه، هل كل جلوس في الصلاة يشار بالأصبع فيه؟ لا، إنما الجلوس المعهود. إذا هذا عام ولم نجد الاستدلال به. لعلي أذكر مثالا آخر وهو أدق، ولعله مثال حساس في أن علماءنا الكرام يقولون به، وهو مسألة إسلام اليدين بعد الرافع من الركوع. ما هو الدليل الذي يستدل به من يقول بجواز بمشروعية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ الحقيقة لا دليل مستقل، ليس هناك دليل مستقل يستدل به على هذه المسألة بعينها، إنما هو العموم. كان إذا كان قائما في الصلاة وضع يمينه على شماله عموم. ما الفرق بين هذا العموم وبين حديث عبد الله بن عمر كان إذا جلس في الصلاة أشار بأصبعه؟ لو أنني سألته أحدا وقلت له: يقول ابن عمر إن الرسول كان إذا جلس في الصلاة أشار بأصبعه، فهل تجيز الإشارة بالأصبع بين السجدتين؟ لا شك أنه سوف يمنع ذلك. لا، إنما الإشارة تكون في التشهد. فأسأله وأقول: ما الذي جعلك تخصص التشهد مع أن الحديث عام وقاعدة الأصولية، وهي قاعدة أيضا لا ينبغي أن تؤخذ على إطلاقها، تقول: ذكر بعض أفراد العام لا يعني تخصيص العام. فلماذا خصصت العموم بذكر بعض أفراده؟ ليس له جواب صحيح علمي إلا أن يقول: إنه لم يرد عن السلف، لم يرد عن السلف أنهم كانوا يشيرون بأصابعهم بين السجدتين، لأنه الآن محجوج. لماذا؟ بهذا العموم وبمثل هذه القاعدة: ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام. فكون يذكر الرسول أو يفعل الرسول بعض الأفعال التي هي داخلة وفرد من أفراد حديث العام لا يعني هذا تخصيص حديث ابن عمر كان إذا جلس في الصلاة، وهذا فعلا يقوله بعض الفقهاء، لكن هذا فيه نظر. أعود إلى المسألة التي نظير هذه المسألة، وهي: أين الدليل من جهة السلف الصالح أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع وضعوا يمينهم على شمالهم؟ هذا يحتاج النقل، هذه هيئة من هيئات الصلاة، لا يمكن الهيئة تثبت بقياس. فأنت إذا مثلا سألت بحديث ابن عمر أو بحديث وائل بن حجر، إلا سألت بحديث عام، أنت بحاجة إلى حديث خاص أو إلى فعل السلف. فمثلا نقل لنا الصحابة أن الرسول كان يشير بإصبعه، بل نقلوا لنا كيفية الإشارة، ذكروا لنا عدة صفات في كيفية الإشارة. لماذا لم ينقلوا لنا أن الرسول كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع يمينه على شماله؟ لا يقول لأحد بأن ذلك مذكور قبل لا، لأن حالة الإنسان في بعد تكبيرة الإحرام تختلف عن حالته بعد الركن الركوع لعدة أوجه. الأولى أن الأحاديث نصت أولا على أنه بعد يقبض شماله بيمينه بعد تكبيرة الإحرام. ثانيا الذكر الذي يقول الإنسان وهو واقف بعد تكبيرة الإحرام يختلف عن الذكر الذي يقوله بعد الرفع من الركوع. ثالثا قد ورد في صحيح مسلم من حديث وائل أنه قال في نفس صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا كبر رفع يديه ثم قال قبض شماله بيمينه، فلما أراد الركوع رفع يديه، انتبهوا رفع يديه، فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم ماذا؟ قال وائل ثم سجد بين كفيه. فالآن لنتأمل هذا الحديث. قال أولا عند ذكر رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ثم ذكر قبض اليمين الشمال باليمين، ثم ذكر أيضا رفع اليدين عند الركوع، ثم ذكر رفع اليدين عند الرفع من الركوع.
هل ذكر قبض الشمال باليمين بعد قبض الركوع؟ لأن ذكر رفع اليدين بعد تكبيرة الإحرام وبعد الرفع من الركوع علمنا أنه هو إلى الله ما أمره، لأن هذا المسجد قبل الشمال اليمين ثم قرر ذكر رفع اليمين، مع أنه قال لما رفع يديه ثم سجد اليمين في قبل الإحرام إلى السجود. هذا مثال حرف من خلال الفرق سبيل أنه لا يمكن أن
لا تريد
الإنسان
أن يحمل
على كل مسألة
أحيانا كثيرة أن يقلق النقل من سؤال السلف على ما فهمته من هذا النص، لأنه أحيانا سؤال ما يقلق كل شيء إلا ما فهم إلا ما هو فهم
فهذا يحتاج إلى إسعاف، وإسعاف بأن تنقل لنا أحد الأسئلة والصحابة فعل هذا به
وإن الله سبحانه وتعالى تجد مثلا بعض الناس لا يدري مثلا يكون قبض الصحابي حجة، فمر مثلا على حديث أم سلمة في الصلاة في شروط الصلاة في البلوغ أو غيره، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن شروط الصلاة
فتبحث
عن دليل شرعي صحيح صحيح طريق هارون بن عارض يدل على ما ذهب اليه
سيدنا الاحتار. لكن لو كان عنده وحيد صحيح موصول لعلم ان هذا حكم مسلم صار الخالق موصولا او مطلوعا، لان قول الصحابه اذا لم يقارن لم يقارنه بينهم من الصحابه حجه نعبد الله عز وجل بها، حجه نعبد الله عز وجل بها. الدليل على ذلك بضعة عشر دليل نشوفها ان شاء الله باذن الله عليكم في الدروس القادمه. وأحيانا مثلا يكون أحيانا للصحابي فهم لهذا ويكون لأحد المفسرين فهم لهذا فمن بفضل فهم الصحابي أو فهم على الآخر حتى لو كان من شباب أبا علامة هل بفضل فهم الصحابي إذا كان أعرف أعرف الشاعر لا بفضل فهم الصحابي أو بفضل فهم غيره. لماذا؟ لأن الصحابة فضلهم الله عز وجل بأقوالهم وأقوالهم على رأي الإنسان في البراءة لأن الشراء ذكر شيء من ذلك. أقصد من هذا أن العلم يكون تحقيق علمي مهم، لكن مجرد من الرقم ويقول الله فالعلم الدقيق فعلم الله لا يعود إلى الناس الذين لا أعلم لا يعلم علم الصدق ودعوني بكتاب السنة.
من فضلك اقلب الشريط.